الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجف يقدم لكم نشرة الأخبار، أبدأها بأهم وأبرز العناوين. الجيش الإيراني يؤكد أن المشاركة الواسعة في الانتخابات بمثابة درع قوي لحماية البلاد. حركة حماس تدعو إلى النفير العام والزحف نحو القدس يوم الثلاثاء المقبل. وحزب الله في العراق يؤكد أن فصائل المقاومة ستفاجئ واشنطن إذا لم تسحب قواتها. أهلا بكل التفاصيل. أعلن الجيش الإيراني أن المدمرة دنا هي رابع مدمرة إيرانية الصنع من فئة جمران، ستنضم لأسطول القوة البحرية غدا الاثنين في ميناء بندر عباس جنوبي البلاد بحضور وزير الدفاع وكبار قادة الجيش. ويبلغ طول المدمرة دنا 95 مترا وعرضها 11 مترا ووزنها نحو 1500 طن، وتعد نسخة متكاملة للمدمرات السابقة بما يمكنها كشف أي تهديد سطحي أو تحت السطح حتى شعاع أكثر من 200 كيلومتر. ويمكن لهذه المدمرة الإبحار لفترة طويلة في المحيطات والبحار، كما أنها تملك منظومات الحرب الإلكترونية ومختلف الصواريخ والمدافع الخفيفة والثقيلة. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة بمثابة درع قوي لحماية البلاد من مؤامرات العدو وفرصة لتعزيز قوة النظام في المنطقة. وأضاف اللواء موسوي في ملتقى لقادة الجيش وكبار المسؤولين العسكريين عقد اليوم الأحد عشية الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة يوم الجمعة القادمة أن المشاركة في الانتخابات تؤدي إلى المزيد من زرع اليأس لدى العدو وتبعث برسالة واضحة ومهمة للأعداء. تجري الاستعدادات في إيران لإنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 من حزيران يونيو الجاري في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
أيام قليلة تفصل عن موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في 18 من الشهر الجاري في ظل التوقعات بمشاركة شعبية واسعة. القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي شدد على أن الانتخابات تعد فرصة جديدة لحل مشاكل البلاد والشعب، داعيا إلى المشاركة الواعية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة. اللواء موسوي اعتبر في ملتقى لقادة الجيش وكبار المسؤولين العسكريين أن الانتخابات حق طبيعي للشعب الذي يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الحق، وعليه استخدام حقه الطبيعي والعمل وفقا لمسؤوليته.
إن الشعب الإيراني سيوجه صفعة قوية للأعداء من خلال مشاركته الفاعلة في الانتخابات، وسيثبت لهم بأنه الحامي لمبادئ الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، وذلك لأن الانتخابات الحماسية تسهم في تحقيق أمن واقتدار البلاد.
مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد يد الله جواني أكد أن الاستكبار العالمي مني بالهزيمة أمام إيران في مختلف الجبهات، ويريد الآن بعد هزائمه المتتالية التأثير على الانتخابات الرئاسية في البلاد، لكنه سيمنى بالفشل هذه المرة أيضا في ظل وعي الشعب الإيراني، لافتا إلى أن الكثير من الأعداء ركزوا على الانتخابات هذا العام لأنهم يدركون بأنها يمكنها أن تصبح انتخابات لحل المشاكل وهم لا يريدون ذلك. وفي العراق أكد سفير إيران في بغداد إيرج مسجدي استعداد البعثة الدبلوماسية الإيرانية للمساهمة في إجراء الانتخابات الرئاسية بمزيد من الشموخ، داعيا للرعايا الإيرانيين المقيمين في العراق إلى تسييد حضورهم الحماسي المعهود في هذه الانتخابات. هذا وتمر الانتخابات الإيرانية حاليا بمرحلة الدعاية الانتخابية، حيث اعتمد مرشح الرئاسة ولأول مرة حملات انتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الافتراضي بدلا من تعليق اليافطات والصور والمنشورات.
اقتحم عشرة المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وتأتي هذه الاقتحامات في ظل فشل تمرير قرار الجماعات الاستيطانية المتطرفة إعادة إقامة مسيرة الأعلام في البلدة القديمة في القدس المحتلة بعد تهديدات المقاومة بالتصعيد في حال تم إعادة المسيرة. من جهة أخرى، نظمت جمعية طلاب من أجل فلسطين بمدينة روتردام الهولندية مظاهرة نصرة للشعب الفلسطيني، رددوا خلالها هتافات تندد بالقمع الإسرائيلي الممنهج والاعتداءات بحق الفلسطينيين. ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في القدس إلى النفير العام يوم الثلاثاء المقبل بالتزامن مع مسيرة الأعلام التي ينظمها الاحتلال في المدينة. ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية للزحف نحو القدس. وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة: ها هو الاحتلال البغيض يطلق العينان من جديد لقطعانه الضالة لتدنيس أزقة وأحياء القدس العتيقة ورفع أعلام كيانهم الزائل في خطوة لا تنبع من أي ثقة وقوة، وما دافعه فيها إلا فشله وانكفاؤه. من جانبها، اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية يوم الثلاثاء المقبل يوم غضب فلسطيني عارم في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل. أكد المتحدث الرسمي باسم كتائب حزب الله العراق محمد محي أن فصائل المقاومة ستفاجئ الولايات المتحدة إذا لم تنسحب من العراق. وقال محي أن المقاومة هي التي تستهدف الاحتلال وليس الحشد الشعبي، مشددا على أن المنظومة العسكرية العراقية مخترقة ولا بد من تطهيرها لضمان عدم تكرار مؤامرة داعش التي تهدف لإسقاط النظام السياسي في البلاد. وكانت تنسيقية المقاومة العراقية حذرت من أن استمرار وجود قوات الاحتلال الأمريكي بقواعدها على الأرض وتحليق طائراتها في أجواء البلاد هو انتهاك مستمر للدستور العراقي الذي يمنع ذلك صراحة. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على قياديين في جماعة داعش الإرهابية الوهابية المكنى أبو رحمة في صلاح الدين شمال العاصمة بغداد. وذكرت الاستخبارات العراقية أن الإرهابي كان يشغل منصب الإفتاء في داعش فضلا عن عمله ضمن ما يسمى ديوان المساجد، وعمل مؤذنا لجامع العيثات في قضاء الحويجة، وكذلك اشتراكه بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين الذين رفضوا ممارسات العصابات الإرهابية قبل عمليات التحرير. أكد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني بسبب أعمال القرصنة من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي تجاوزت 10 مليارات دولار. وأشار الأضرعي في وقفة احتجاجية لموظفي الشركة أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء إلى مرور عام كامل منذ إطلاق شركة النفط خطة الطوارئ لإدارة الأزمة الخانقة للمشتقات النفطية. وحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه أوضاع اليمن بسبب أعمال القرصنة على سفن الوقود من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا وبمشاركة الأمم المتحدة. إلى ذلك، قام السفير الإيراني لدى صنعاء حسن إيرلو بزيارة إلى جامعة صنعاء للاطلاع على العملية التعليمية هناك. وقال موقع السفارة الإيرانية بصنعاء إن السفير إيرلو تفقد كليات الطب والهندسة واللغات وكليات أخرى في جامعة صنعاء. وذكر موقع السفارة أن السفير حسن إيرلو ناقش مع القاسم عباس رئيس جامعة صنعاء أهمية تطوير المنهج والمواد التدريسية في الجامعة. وأخيرا، أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية بأنها أوقفت 136 مواطنا ومقيما بينهم موظفون بوزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل. أشارت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لأنها باشرت خلال شهر شوال الماضي اختصاصاتها ومهامها من خلال جولات رقابية وكذلك التحقيق مع المتهمين في قضايا إدارية وجنائية. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين: الجيش الإيراني يؤكد أن المشاركة الواسعة في الانتخابات بمثابة درع قوي لحماية البلاد. حركة حماس تدعو إلى النفير العام والزحف نحو القدس يوم الثلاثاء المقبل. وحزب الله في العراق يؤكد أن فصائل المقاومة ستفاجئ واشنطن إذا لم تسحب قواتها. بهذا أيها السادة، أشكر متابعتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجل سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا، مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى أجمل الحديث عند 8:13، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:36، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:42. التعامل الأخوي في الإسلام تستمعون إليها عند 8:45، وعند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر إيران اليوم المشهد السياسي عند 9:13 وعلى مدى نصف ساعة. استنارات من نهج البلاغة تستمعون إليها عند 9:48، وعند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم مشاهير الفكر الإيراني عند 11:26، وبعد ذلك تستمعون إلى المصطلحات السياسية عند 11:38. شكرا لحسن التواصل مستمعينا الكرام، أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
أجمل الحديث. فيما ناجى الله جل ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج قوله عز وجل: يا أحمد، ألم تدري لأي شيء فضلتك على سائر الأنبياء؟ قال: اللهم لا. قال تعالى: باليقين وحسن الخلق وسخاوة النفس ورحمة الخلق، وكذلك أوتاد الأرض لم يكونوا أوتادا إلا بهذا. يا أحمد، إن العبد إذا أجاع بطنه وحفظ لسانه علمته الحكمة، وإذا كان كافرا تكون حكمته حجة عليه ووبالا، وإذا كان مؤمنا تكون حكمته له نورا وبرهانا وشفاء ورحمة، فيعلم ما لم يكن يعلم، ويبصر ما لم يكن يبصر. فأول ما أبصره عيوب نفسه حتى يشتغل عن عيوب غيره. جاء في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد قوله: يا كميل، إياك والتطرق إلى أبواب الظالمين والاختلاط بهم والاكتساب منهم، وإياك أن تطيعهم وأن تشهد في مجالسهم بما يسخط الله عليك. يا كميل، إذا اضطررت إلى حضورهم فداوم ذكر الله تعالى والتوكل عليه، واستعذ بالله من شرهم، وأطرق عنهم، وأنكر بقلبك فعلهم، واجهر بتعظيم الله تعالى لتسمعهم، فإنهم يهابونك وتكفى شرهم. عن سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: دراسة العلم لقاح المعرفة، وطول التجارب زيادة في العقل، والشرف التقوى، والقنوع راحة الأبدان. من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك. وقال عليه السلام: من أحجم عن الرأي وعيت به الحيل كان الرفق مفتاحه. عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من الزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، لأن الزاهدين اتخذوا أرض الله بساطا والتراب فراشا والمدر وسادا والماء طيبا وقرضوا المعاش من الدنيا تقريضا.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir، فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله المنعم المفضل المحسن المجمل، وأفضل الصلاة والسلام على الرسول المؤيد والمصطفى المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الميامين الطيبين الطاهرين المعصومين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا معكم وفي سياحة أخرى في عالم كلمة الله جل وعلا، حيث أحببنا أن يكون حديثنا حول آية ذكرها كتاب الله تبارك وتعالى وأشار إليها حديث قدسي شريف. الآية المباركة هي قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. أما الرواية فهي: قال أنس: بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة. فقرأ صلوات ربي عليه وآله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه يسأل صحابته: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج القرن منه، فأقول: يا رب أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية النساء: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إخوة الحق والهدى، في الآية المباركة من سورة الكوثر الشريفة وكذا في الرواية المنيفة معان وأمور كثيرة لا بأس في بيانها. فالكوثر أولا هو الخير الكثير، وقد جاء الخطاب الإلهي امتنانا على النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله، وتطييبا لنفسه القدسية بأن أعطاه تبارك وتعالى الكوثر، وجعل شانئه ومبغضه هو الأبتر. وقد تعددت تفاسير هذه الكلمة أي الكوثر على ألسنة المفسرين، فكانت تجري عليها معان كثيرة، فقيل: الكوثر نهر في الجنة، وقيل: هو حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في الجنة أو في المحشر، وقيل: الكوثر أولاده صلوات الله وسلامه عليه، وقيل: هو القرآن وفضائله كثيرة، وقيل: النبوة، كما قيل: الإسلام وتخفيف الشرائع، والعلم والحكمة والمقام المحمود والنور الذي في قلبه صلوات ربي عليه وآله، إلى غير ذلك. ولا يخفى أيها المؤمنون في كل مكان أن لكل رأي دليلة، ولكن إذا اجتمعت الآراء ولم تتعارض فيمكن الجمع بينها، فلا نجد بأسا أن يكون الذي ذكرناه كله هو الكوثر. وإن كان السياق وسبب نزول الآية المباركة يساعدان على أن يفسر الكوثر بكثرة الذرية، فلا نعلم اليوم أن أحدا عرف بكثرة الذرية من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذريته هي من ابنته الصديقة الزهراء فاطمة صلوات الله تعالى عليها، وهم يعرفون بالسادة والأشراف. ولا نرى تنافيا أن يكون هذا المعنى صحيحا. ثم نجد جملة من الروايات تفسر الكوثر بذلك النهر الطيب، وصف أنه في الجنة، وقد أعطاه الله رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قيل: عوضا عن ابنه إبراهيم. قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالوا: يا رسول الله، ما هذا الذي أعطاكه الله؟ قال: نهر في الجنة، أشد بياضا من اللبن، وأشد استقامة من القدح، حافتاه قباب الدر والياقوت. وفي رواية أخرى مستمعين الكرام، قال علي بن أبي طالب عليه السلام: إن هذا النهر شريف، فنعته لنا يا رسول الله، فقال: نعم يا علي، الكوثر نهر يجري تحت العرش، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، حصاه الزبرجد والياقوت والمرجان، حشيشه الزعفران، ترابه المسك الأذفر. وفي الاحتجاج قالت اليهود: نوح خير منك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولما ذلك؟ قالوا: لأنه ركب في السفينة فجرت على الجودي. قال صلوات الله وسلامه عليه: لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك. قالوا: وما ذاك؟ قال: إن الله عز وجل أعطاني نهرا في الجنة مجراه من تحت العرش، وعليه 1000,000 قصر، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، حشيشها الزعفران، ورضراضها الدر والياقوت، وأرضها المسك الأبيض، فذلك خير لي ولأمتي. وذلك قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قالت اليهود: صدقت يا محمد، وهو مكتوب في التوراة، هذا خير من ذلك. نعم أيها المؤمنون في كل مكان، بعد أن تعرفنا على شيء من وصف الكوثر، أيظن بعد ذاك ظان أن ذلك النهر الشريف يتناوله كل أحد؟ نحن لا نظن هذا أبدا، ودليلنا العقل، وهو يقول بالعدل، وليس من العدل أن يساوى بين المؤمن والكافر والمتقي والفاجر. ودليلنا أيضا الرواية، وهي مفصحة لا غبش عليها ولا لبس فيها. فيوم ذاك يقبل صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله، فإذا ورد الهلاك أراد أن ينجو فيقول: يا رب أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن فهم لا يستحقون أن يسقوا من ذلك الحوض المبارك أو ذلك النهر الشريف نهر الكوثر. أفيستحق أن يشرب منه من قتل ذرية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعترته وأوصياءه من بعده؟ يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومعي عترتي على الحوض، فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بعملنا، فإن لكل أهل نجيبا ولنا نجيب ولنا شفاعة، ولأهل مودتنا شفاعة، فتنافسوا في لقائنا على الحوض، فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباءنا وأولياءنا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ومن قبل ذلك وصف الكوثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرفه لصحابته، ثم ضرب على جنب الإمام علي عليه السلام وقال: يا علي، هذا النهر لي ولك ولمحبيك من بعدي. اللهم اجعلنا من محبي محمد وآل محمد والناجين بهم والفائزين بولايتهم والمرضيين عند الله بشفاعتهم. وحتى لقاء كريم آخر مستمعين الكرام، شكرا لحسن استماعكم.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنا غضاب.
ليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى
وبيني
وبين العالمين.
نلت ودا من كفى الكل هين وكل الذي فوق التراب تراب إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب ملائك روحي في شياطين حيرتي يقوم حجاب دونها حجاب إذا دق قلبي غير باب وصالكم حشا أذنه باب وأقمض باب فليتك ماء باحث عن تلهف وشر بي من ريل يا نداك جواب وليت الذي بيني و...
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا إله إلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق،
قراءات مقارنة على هامش رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أول الحقوق التي تناولها الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة هو حق الله تعالى، كما علمنا من الحلقات السابقة. وقد تناولنا عرض هذا الحق من بعض جوانبه، وها نحن نعرضه من جديد من جانب آخر متميز عن الجوانب الأخرى موضوعا وأهمية.
مستمع الكريم، قال الإمام زين العابدين عليه السلام: اعلم أن لله عز وجل عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها، أو حال حلتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة تصرفت فيها.
أعزائنا المستمعين، يشمل حق الله تعالى على ما يرى فريق من الباحثين ثلاثة أمور:
أولا، ما قصد به قصدا أوليا التقرب إليه سبحانه وتعظيمه وإقامة دينه كالعبادات الواجبة من الصلاة والصوم.
ثانيا، ما قصد به حماية المجتمع بأن ترتبت عليه مصلحة عامة له من غير اختصاص بأحد.
ثالثا، ما قصد به حماية من يظن به الضعف عن حماية حقه.
وهكذا يمكن أن تكون العقوبات المشرعة مثلا حقا خالصا لله سبحانه وتعالى، أو حقا للعبد، أو حقا مشتركا، غير أن الزاوية التي نود النظر منها إلى شبكة الحقوق في المجتمع الإسلامي، لا سيما بالشكل الذي تصوره رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، هي زاوية العلاقات القائمة بين تلك الحقوق، وهو موضوع سنعود إليه مرارا خلال حلقات هذا البرنامج لأهميته وخصوصيته في فهم الحقوق في الإسلام.
من هذه الزاوية عزيز المستمع، زاوية العلاقات القائمة بين مختلف الحقوق، يلاحظ أول ما يلاحظ مصدرية الحقوق وأساسها كما رأينا سابقا.
فإذا تابعنا تفرعات الحقوق عن الأصل، وجدنا أن الحقوق كافة مقررة لمصلحة معينة ينبغي تحقيقها لأهميتها ومشروعيتها، وأن هذه المصلحة يمكن تحديدها وتقديمها حتى في حالة التقاطع أو تنافس المصالح في الحالة الواحدة.
كما نلاحظ عزيز المستمع أن هذه المصلحة مطلوب تحقيقها وحمايتها من قبل الشارع المقدس، سواء كانت مصلحة مقررة للمجتمع عموما أم للفرد. وبمعنى آخر فإن تقرير الحق يعني وجود مصلحة تقضي الحكمة الإلهية بتحقيقها، وبالتالي فإن تعزيز الحقوق والوفاء بها إنما يمثل استجابة لمتطلبات الحكمة الإلهية.
وبالتالي فإن الحقوق المقررة هي حقوق لله عز وجل، قررها سبحانه وتعالى بحكمته وبما له من سلطة التشريع، وأنجزها العبد بما عليه من واجب الطاعة للخالق المنعم والشارع الحكيم جل شأنه. وبكلمة أخرى، فإن إنجاز الحقوق المقررة هو بالنسبة للمؤمن لب الطاعة والعبادة وجوهرهما.
العبادة وشبكة الحقوق.
أعزائنا المستمعين، بناء على ما تقدم يمكن أن نقول إن العبد المؤمن في سعيه لإنجاز الحقوق المقررة إنما يسعى لعبادة الله سبحانه وتعالى بأفضل الوجوه. ولو دققنا النظر في الحقوق من هذه الزاوية المهمة لوجدنا أن شبكة الحقوق هي عبارة عن شبكة مصالح اجتماعية قائمة على أساس عقائدي، ومعنى هذا أنها تتمتع بقدسية تضمن احترامها وتضمن إنجاز مفرداتها.
وحتى لو نظرنا إلى عبادة كالصوم مثلا، وهو الذي يقول فيه سبحانه وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به، فإننا سنجد أن المصلحة الفردية والاجتماعية ظاهرة فيه من حيث الآثار المطلوبة من الصيام، بل وكذلك الحال حتى في العقوبات التي تبدو في ظاهرها وكأنها إيذاء للفرد أو تقييد لحقوقه وحريته، حيث أن تقرير العقوبة يرمي إلى صيانة الفرد والمجتمع من شرور الآثام والجرائم وآثارها السيئة.
من ناحية أخرى أعزائنا المستمعين، يمكن إلفات النظر إلى أن حركة الفرد والمجتمع تولد حقوقا وتنفي أخرى، حيث أن الالتزامات إنما تنشأ من مصادر معينة، فبعضها قائم أصلا كحق المولود على والديه، ومنها ما ينشأ بفعل الأفراد في حركتهم اليومية وتعاملهم مع بعضهم، وذلك كالحقوق التي ينشئونها بأنفسهم كتلك المؤشرة في عقودهم أو الناتجة عن إرادتهم المنفردة كوقف الأموال لمنفعة ما أو أفعالهم الضارة وما إلى ذلك.
وسنجد لاحقا أن الحقوق يقابل بعضها بعضا، بحيث يسقط الحق أحيانا بسقوط أو تخلف ما يقابله، ومن ذلك على سبيل المثال في خصوص حق الله تعالى ما أشار إليه الإمام زين العابدين عليه السلام بقوله في رسالته: فأما حق الله الأكبر عليك فأن تعبده لا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل الله لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منهما. وفي الحالة العكسية، أي إذا تخلف العبد عن واجب العبادة المخلصة، فليس له على الله تعالى أن ينجز له ما وعده.
وعلى كل حال، فإن توزع الحقوق على مسارات الشبكة المذكورة مقرر من أجل ضمان حياة أفضل للفرد والمجتمع. ويرى بعض العلماء استبعاد الحق الخالص للعبد على أساس أن لله دائما حقا، إذ كل تكليف حق لله، وكان لله ألا يجعل للعبد حقا أصلا.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه الحلقة من البرنامج التقى مراسلنا بسماحة الشيخ اليوسفي ليحدثنا عن هذا الحق، لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، في هذه الحلقة من هذا البرنامج نرحب بسماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. أهلا وسهلا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، في رسالة الحقوق للإمام الرابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام زين العابدين عليه السلام، مجموعة من الحقوق التي تبلغ 50 حقا، وقد جعلها الإمام السجاد عليه السلام أبوابا تتفرع عن بعضها، قائلا في مقدمة الرسالة: فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق. سمحت الشيخ، ألا يمكن أن نفهم من هذه العبارة أن كل ما يمكن ذكره من حقوق هي حقوق لله تبارك وتعالى باعتبار أن حق الله هو أصل الحقوق، أم أن الأصل يعني غير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تأسيس هذه الحقوق وتشريع هذه الحقوق تابعة للاعتراف بحق الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المشرع لهذه الحقوق، فلولا حقه لما كان يعني من حق الله أن يشرع، من حق الله أن يشرع لعباده حقوقا ووظائف وتكاليف، لأن الحقوق بالواقع تتبع أو تتبعها وظائف وتكاليف. لا يقرر حق على لأحد، لا يقرر حق، الحق للشخص، والتكليف على من يكون هذا الحق عليه، يعني الحق له طرفان، حق له وعليه. فإذا كان حقا له فلا بد له من طرف آخر يكون الحق عليه، فإذا كان الحق عليه يعني كان التكليف عليه.
نعم.
وهذا التشريع الذي يستتبع طرفين، تشريعا للحق وبالمقابل تكليفا على من عليه هذا الحق.
نعم.
هذا لا بد أن يبتني على أساس حق آخر، وهو حق من شرع هذا الحق.
نعم.
ولذلك يعبر يعني تعبير الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام في الحق الأول بأنه هو أصل الحقوق، حق الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه هو المشرع. نعم. وله حق التشريع، وإلا فسائر الحقوق فيها كثير من حقوق الناس.
نعم.
وليست كل الحقوق حقوق الله، فليس معنى أن هذا الحق الأول أصل الحقوق بمعنى أن كل هذه الحقوق هي من حقوق الله. نعم، هي كلها من حقوق الله بمعنى أنها متفرعة من حق الله في التشريع والتكليف والتوظيف.
نعم.
بهذا المعنى هو الأصل. وأما بمعنى أن يكون كل هذه الحقوق اصطلاحا، نعم، يمكن أن تصنيف في مقام التصنيف، يمكن تصنيفها كلها في جانب حقوق الله، فهذا غير صحيح.
نعم. إذن نفهم من توضيحكم أن حق الله هو الأصل باعتبار أن من حق الله هو تشريع القوانين، تشريع الحقوق، لذلك ترجع بقية الحقوق إلى هذا الأصل.
نعم صح.
هنا يرد هذا السؤال: إذا كان حق الله أصلا فما هو مصدره وأساسه؟
أما معنى أن يكون أو أن تكون كل الحقوق، ولا سيما وبالذات حيث أن الكلام يدور دائرة مدار الحقوق الخمسين المذكورة في رسالة الحقوق المروية عن الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام، كما في تحف العقول لابن شعبة الحراني من علمائنا في القرن الرابع، وكذلك في مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي من علمائنا في القرن السابع الهجري.
أيها الأخوة والأخوات، نتابع هذا اللقاء مع الشيخ اليوسفي إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم.
غفرانك ربي غفرانك يا